الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الطهارة منه في باب نواقض الوضوء، وعن قيس بن طلق الحنفي:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين والمسلمين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة في باب نواقض الوضوء وما اختلف فيه من ذلك، وعن قيس بن طلق الحنفي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة، عليه وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي، وقال: هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. وقال الطحاوي: هو مستقيم الإسناد، وجعله ابن المديني أحسن من حديث بصرة رضي الله عنها. وقد تكلم فيه الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم، وأخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه.
هذا الحديث في حكم وضوء من مس ذكره، يعني هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض؟ وتقدم معنا قبله حديث بسرة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وحديث أبي هريرة: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب الوضوء. فهذان الحديثان، حديث بشرى بنت صفوان وحديث أبي هريرة، يدلان على انتقاض الوضوء من مس الفرج. وحديث طلق بن علي هذا في المقابل يقول بأنه لا ينقض الوضوء، وعلل ذلك بأنه بضعة منك، أو إذا كان للغائب كما في بعض الروايات بضعة منه. فهذا يحتاج إلى جمع بين الحديثين. وتقدم لنا أن للعلماء فيه إما منهم من قال بالنسخ، ثم اختلف أيهما الناسخ، هل هو حديث طلق أو حديث علي بن أو حديث بشرى بنت صفوان. والأرجح أن الناسخ إذا قيل بالنسخ فإن الناسخ هو حديث بشرى. وأيضا قيل بأن الجمع، وهذا تقدم معنا بالأمس، لا يصار إليه إلا إذا النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع. والنسخ هنا غير يعني مرجح. لماذا؟ لأنه لا بد من معرفة التاريخ. والذين استدلوا على النسخ وأن الناسخ هو حديث طلق بن علي أنه أسلم قديما، وأهل الأصول كما ذكرنا عن الشوكاني بالأمس أنهم لا يستدلون بتقدم لإسلام الراوي الصحابي على النسخ. النسخ لا بد له من تحديد التاريخ، من تحديد التاريخ. ثم الجمع، قالوا هنا ممكن الجمع بين الحديثين ممكن، وتقدم لنا هذا كيفية الجمع بين الحديثين. ويعني من أبرز ما قيل في هذا أن أحدهما يحمل على الاستحباب مثلا، واختلفوا يعني مس الذكر مطلقا، مس الذكر بشهوة، وكل هذا فصلناه بالأمس ولله الحمد. والعلماء منهم من يرجح انتقاض الوضوء بمس الفرج، ومنهم من لا يرى ذلك وأخذ بحديث طلق بن علي، ومنهم من جمع بين الأمرين فقال إن كان مس ذكره بشهوة فإنه حينئذ ينتقض وضوءه، وإن كان بغير شهوة فلا ينتقض وضوءه. والمس الذكر أو مس الفرج الأقرب للصواب إن شاء الله هو أنه ينقض الوضوء، وهو الذي قال به جمع من العلماء، ومن آخر من يفتي به كما قلنا بالأمس الشيخ ابن باز، بينما الشيخ العثيمين لا يرى انتقاض الوضوء بهذا. وذكرنا إذا يعني مس الذكر سواء ذكر نفسه، مس الفرج فرج نفسه أو فرج غيره حتى أن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول بأن المرأة إذا نظفت طفلها ومست فرجه من غير حائل فإن وضوءها ينتقض، بينما الشيخ العثيمين لا يرى ذلك. وكل هذا تقدم بالأمس، وإنما تذكير وإفادة لمن لم يحضر درس البارحة. وهذا يعني حديث طلق بن علي فيه دليل لمن قال بأن مس الفرج لا ينقض الوضوء، خاصة إذا كان فرج نفسه، لأنه قال بضعة أو قطعة في بعض الروايات، قطعة مضغة والمعنى قطعة منك. ومثلنا بالأمس كالذي يمس أذنه أو أنفه أو يده عند من يرى هذا. فالحديث استدل به من لا يرى انتقاض الوضوء بمس الذكر أو مس الفرج سواء فرج نفسه أو غيره، وهو قول كما قلنا بالأمس هذا قول الأحناف والمالكية ورواية عن الإمام أحمد، وهو الذي يعني قال به ورجحه ابن المنذر، وتقدم الكلام على هذا في الحديث السابق حديث بسرى. واقرأ يا
ثم قال رحمه الله تعالى
أيضا عن طلق بن علي هذا الآتي. نعم.
وقد روى الطبراني بإسناده وصححه عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس فرجه فليتوضأ، وإسناده لا يثبت.
هذا هكذا حكم عليه بأن إسناده لا يثبت، يعني لا يصح هذا الإسناد، لكن الذي تقدم يعني صححه كثير من أهل العلم وهو كذلك. رواه الطبراني وقال هو قال هنا قال
وصححه
وإسناده
لا يثبت.
قال هو صححه، قال بأن الطبراني صححه. قال الطبراني بعد روايته المعجم، قال في المعجم الكبير، لأن الطبراني عنده 3 معاجم، الكبير والأوسط والصغير، هو في الكبير برقم 82-52. قال لعله يقول يعني لعل المصنف حين قال وصححه يريد قوله بعد رواية الحديث لم يروي هذا الحديث عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمد، وقد روى الحديث الآخر حماد بن محمد، وهما عندي صحيحان. وأن يكون يعني هو سمع روى حديث بسرة وروى حديث طلق بن علي ويقول بعده وهما صحيحان عنده في نقده، وأن يكون سمع الحديث الأول من النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلق بن علي بن علي أو حماد هذا أيوب بن عتبة عن حماد بن محمد وهما عندي صحيحان، وأن يكون سمع الحديث الأول من النبي صلى الله عليه وسلم حديث بسرة سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وثم سمع هذا بعد ذلك سمعه من بسرة فرواه، يعني أول سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا المرفوع الذي ليس بينه وبينه واسطة، سمعه عن النبي، ثم مرة أخرى سمعه بواسطة بسرة بنت صفوان، ثم يقول وأم حبيبة وأبي هريرة وزيد بن خالد وغيرهم ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمعه منهم ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء من مس الذكر، ثم قال فيكون يعني معنى كلامه وله يقول فسمع المنسوخ والناسخ، سمع المنسوخ وهو حديث طلق بن علي والناسخ وهو وروى هذا وهذا، هكذا عند الطبراني. واقرأ.
ثم قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه الشافعي وأحمد والدارقطني وغيرهم.
هذا الحديث في إسناده إسماعيل بن عياش، هذا مشهور، وإسماعيل بن عياش هذا له حالان بالنسبة لمن يروي عنهم، وهو شامي فإن سمع من أهل بلده الشاميين فحديثه مستقيم، وإن سمع روى عن غير أهل بلده فحديثه ضعيف، وهذا من شدة تتبع أحوال الرواة من النقاد، حتى أنهم يعرفون من هو ثقة في شيخه فلان ولكنه ليس ثقة في شيخه فلان، وهذا مثال. فيقولون إسماعيل بن عياش إن روى عن الشاميين أهل بلده فحديثه مقبول، لماذا؟ قال لأنهم تتبعوا أحاديثه عن أهل بلده فوجدوها صحيحة، تتبعوا أو أحاديثه عن غير أهل بلده فوجدوها ضعيفة فحكموا هذا الحكم. وهذا الحديث يرويه عن ابن جريج، وابن جريج حجازي مكي، ابن جريج وهو إسماعيل بن عياش شامي، فيكون قد رواه عن غير أهل بلده فيكون الحديث ضعيفا، والصواب فيه الإرسال، يعني هو من ابن أبي مليكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما رفعه فهو شاذ، الصواب عن أنه موقوف على ابن أبي مليكة. والحديث أيضا في متنه نكارة، طب هذا من ناحية الإسناد، وأيضا فيه علة، فيه نكارة في متنه، فخالف الحديث مخالف للأصول. إذا كانت هذه الأربعة الرعاف القي والرعاف والقلس وهذه إذا كانت تنقض الوضوء. من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، ها مذي قلنا ضبطها، ها هذه الحكم بأنها هذا الحكم أنه يعني يخرج فلينصرف فليتوضأ ويبقى على يعني حكم صلاته مستمر بشرط أن لا يتكلم، بشرط أن لا يتكلم، يعني هذا الذي قاء وهو يصلي أو أصابه مذي، والمذي قلنا بأنه نجس وينقض الوضوء كالبول، أو أصابه رعاف وهو دم، هذا فيه خلاف الدم الذي يخرج من الأنف، أو القلس أو القلس هذا ما يخرج من المعدة عن طريق الفم من بواسطة الجشاء، فهذا إذا أصابه وهو في الصلاة ينتقض وضوءه، يعني هذا معنى الحديث معنى الرواية، وعليه أن يخرج ويتوضأ ثم يعود ويبني على ما سبق من صلاته. يعني نمثل بصلاة المغرب، صلى الركعة الأولى كاملة وهو في الركعة الثانية من صلاة المغرب أصيب بهذا الشيء، فله أن يخرج إلى أماكن الوضوء ويتوضأ ويعود ويبني على صلاته، يعني يعتبر نفسه في الركعة الثانية بشرط أنه لا يتكلم، لأن الكلام من مبطلات الصلاة، فهذا مخالف للأصول. فكيف يصح بناء آخر الصلاة على أولها؟ كيف يكون بناء آخر الصلاة على أولها وهي وأولها
باطل
فاقد لشرط منتقض الوضوء؟ وهذا يخالف حديث أبي هريرة حتى يسمع صوتا في الناقض، حتى معناه إذا سمع صوتا أو وجد ريحا ينتقض وضوءه. ولم ما الفرق بين ناقض وناقض؟ إما أن نقول هذا ناقض وهذا ناقض ونسوي بينها، وإلا أن يعني كيف يحكم بحكم مختلف. وأيضا قوله وهو في ذلك لا يتكلم، كيف يكون الكلام يبطل الصلاة والحدث لا يبطلها؟ هذا من نكارة المثل، يعني الحدث لا يبطل الصلاة، المذي أبرز شيء في 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 هذه الثلاثة الأربعة لا يبطل الصلاة، ويبطلها الكلام، أيهما أشد في الإبطال؟ قال ثم ليبني على صلاته أي يحسب ما كان قد صلى قبل الصلاة كما مثلنا. وقلس بفتحتين للمقلوس، وهو ما يخرج للمادة التي تخرج تسمى قلس، ولكنها قلس بفتح القاف يسكون ما خرج من بطنه إلى فمه من طعام أو شراب. فهذا الحديث الصحيح أنه لا يثبت كما قال المصنف، أن من أصابه يعني الحديث على فرض صحته أو ما أفاده ولكنه ليس صحيحا، واحدة من هذه الأربعة فله أن ينصرف منها ثم يتوضأ ويبني على صلاته، ها ويتمها بشرط أن لا يكون قد تكلم. ومفهوم هذا الحديث أنه لو تكلم، مفهوم المخالفة بطلت صلاته وليس له أن يبني على ما صلى منها، بل عليه أن يعيدها. وكما قلنا هذا الحديث ضعيف، والصحيح أنه منكر، يعني ضعيف الإسناد من ناحية ضعف راويه إسماعيل بن عياش في غير أهل بلده، وأيضا في متنه والنكارة في متنه، فالحديث يعني لا يصح الاستشهاد به ولا الاستدلال به. وأقرأ حديث جابر بن سمرة.
ثم قال رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ؟ فقال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. رواه مسلم.
الحديث رواه مسلم ورواه أحمد في مواطن عدة من صحيحه، ورواه ابن ماجه ورواه الترمذي وغيره من حديث البراء بن عازب. هذا الحديث عن جابر بن سمرة، وروي أيضا له شاهد من حديث عند الترمذي وغيره من حديث البراء بن عازب. قوله إن شئت، لأنه هو سأله عن هل يتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، فهذا يفيد أن لحم الغنم غير ناقض للوضوء، لكن لو أراد أن يجدد وضوءه لا بأس ولا يلزمه، لا يلزمه، لكن لو أراد أن يجدد الوضوء فلا بأس، حتى ولو لم يأكل، كما تعلمون تجديد الوضوء يعني جائز ومستحب. الحديث دليل على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل. لماذا؟ لقوله نعم، أي توضأ عندما سأله وقال، شوف الفرق، هذا قال له إن شئت، الأمر راجع إليك، إن أردت أن تتوضأ فلك ذلك، وإن لم تتوضأ فلا شيء عليك، وطهارتك صحيحة ووضوءك باق. لكن عندما سأله عن لحوم الإبل قال: أتوضأ، كما في بعض الروايات أتوضأ أو أتوضأ من لحوم الإبل، قال: نعم، أي توضأ، نعم توضأ، نعم فتوضأ من لحوم الإبل، وهذا أمر، فتوضأ أمر. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، صلي في مرابض الغنم، وهي المكان الذي تبيت فيه مراحها. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا، لا تصلي في مبارك الإبل. هذا الحديث فيه كما قلنا الحكم الأول الذي نأخذه منه أن أكل لحوم الغنم لا ينقض الوضوء، وليس فيه وضوء إلا إن أراد الآكل للحم الغنم أن يتوضأ تجديد الوضوء فلا بأس. والحكم الثاني دليل على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل لقوله نعم فتوضأ، وهذا مذهب الإمام أحمد، وهو من أفراد المذهب. ما معنى من أفراد المذهب؟ يعني هو انفرد به بين المذاهب الأربعة، لكن سيأتينا أن أئمة قالوا بانتقاض الوضوء، خاصة من أئمة الشافعية كالنووي والبيهقي ولعل ابن خزيمة أيضا، وسنورد هذا إن شاء الله. وأيضا ممن قال به من غير أصحاب أئمة المذاهب الأربعة إسحاق بن راهوية، هذه المحدثون يقولون راهوية وأهل اللغة يقولون راهوية، ويقولون أن السبب أنه هروب من صيغة الندبة ويه، يعني اللسان إذا ندب. وأيضا قال به ابن المنذر وهو من أئمة الشافعية، وابن خزيمة من أئمة الشافعية، وهو اختيار البيهقي وهو من أئمة الشافعية، ورجحه ابن القيم والنووي، وحيث قال وهو مهم يعني كلام النووي، قال وهذا المذهب أقوى دليلا، هذا من 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 أئمة الشافعية النووي، وقالوا في شرح مسلم، وله قول أيضا في المجموع شرح المهذب، قال وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه، حق وحق أن يتبع، يقول وإن كان الجمهور على خلافه فهو أقوى دليلا. وقال أيضا وقال الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك الشافعي إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، وفي لفظ مما مست النار، رواه أصحاب السنن. قالوا وجه الدلالة أن قوله مما مست النار عام، فيدخل فيه لحم الإبل لأنه من أفراد ما مست النار، فيكون ناسخا للوضوء من لحوم الإبل. والجواب أن النسخ لا بد له من شرطين، هذا من كلامنا مو من كلام النووي، التاريخ وتعذر الجمع. والتاريخ هنا غير معلوم والجمع ممكن. إذن القول الأول الراجح هو القول بانتقاض الوضوء من أكل لحوم الإبل. يؤيد هذا حديث البراء ابن عازب، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها. توضأوا منها. طيب كيف الجمع ممكن؟ لأنه يعني ترك الوضوء مما مست النار ناسخ، يعني عند من يرى هذا، لقوله توضأ مما مست النار، ها، فيتكون كلمة مقابل كلمة، كلمة مست النار يشمل لحم الإبل، ها، ولحم الدجاج ولحم الغنم والخبز الذي يوضع في النار، فكل هذا مسته النار، فكيف يستقيم هذا؟ لكن الله سبحانه وتعالى قال وخفف عن الأمة ونسخ هذا، لكنه أن ينسخ بعضا ويترك بعضا مما دل عليه اللفظ فهذا غير مستقيم. إما أن نقول كل ما مست النار منسوخ، ها، وإما أن نقول لا نسخ أصلا، لكن أن نأخذ نقول ما مست النار المراد به لحم الإبل، ولا يدخل فيه لحم الغنم ولا لحم الدجاج ولا لحم الطيور كلها ولا الخبز الذي في النار، كيف يكون هذا؟ فهذا مما أجيب به عن هذا الحديث، عن هذا الحديث. فإذا الصواب أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل.
واللحم يشمل كل أجزاء الحيوان، فإنه يسمى لحما، فيدخل فيه القلب والكبد والكرش والكرش والأمعاء وكل ما شمله جلد هذا الحيوان، كل ما أحاط به جلد هذا الحيوان فهو داخل في مسمى اللحم، إلا ما سيأتينا في 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 الشحم، بعض العلماء يرى أنه لا يسمى لحما. أن طيب ألبان الإبل، ألبان ليست لحما، إذن لا يجب منها الوضوء على الراجح، وإن قيل فيها زهومة ويتوضأ منها. وما الدليل على أنها لا تنقض الوضوء؟ حديث العرانيين، العرانيين الذين اجتووا المدينة صابهم مرض وهو الاستسقاء أو البرسام كما يقولون، عظمت في الحديث في صحيح مسلم عظمت بطونهم وما يسمى بالاستسقاء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة في الحرة ويشربوا من أبوالها وألبانها، فشفوا وذهب عنهم الداء، فمن خستهم قتلوا راعي الإبل واستاقوا الإبل وذهبوا بها وأدركوا فأقيم عليهم الحد المناسب. إذن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من هؤلاء بأن يتوضأوا من ألبان الإبل ولا من أبوالها. أيضا من دلالة الحديث أن هذا الحديث وقوله توضأوا من لحوم الإبل يشمل النيء من اللحم والمطبوخ، يعني لو أن أحد ما تستغربوا، أنا رأيت واحد يأكل لحم إبل نيئا، فلو أن إنسان أكل لحم إبل نيئ غير مطبوخ والآخر أكل مطبوخا فالكل ينتقض وضوءه. الغنم تقدم أنها لا تنقض أكل لحمها، والراجح من في 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 من أقوال أهل العلم أن أكل الإبل ينقض الوضوء. قال النووي، وهذا الذي وعدتكم به من كتابه المجموع وهو أوسع من كلامه الأول، قال لا في شرح مسلم وسيأتي، وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه، وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ممن مست النار. قال، وهذا المهم في هذا النقل، ولكن ومهم لكونه من واحد من أئمة غير أئمة الحنابلة حتى لا يقال هذا يعني متبع للمذهب، قال ولكن هذا الحديث عام، مست النار أي ما مست النار، غنم كما تقدم، طيور، سمك، خبز، هذا حديث يقول النووي، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام. إذن قال توضأوا، إذا 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 يعني نظرنا للفظ الحديث، آخر الأمرين من يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، ترك الوضوء مما مست النار، هذا عام، كل ما مست النار ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء منه، هذا دليل النسخ. وقوله الأمر بالوضوء لهذا جابر بن سمرة أن يتوضأ من لحوم الإبل خاص، لأن لحوم الإبل فرد من أفراد العام، ما مست النار كثير، كل ما مس النار من لحوم وغيرها، وهذا أحدها، هذا واحد مما مست النار، فخص بهذا الحكم، ولا تعارض بين العام والخاص، فالعام هنا مقدم، الخاص مقدم على العام، فيبقى العام في عمومه في غير ما ورد به الخصوص، يعني ما ورد أنه ينقض الوضوء، فكل ما مست النار لا ينقض الوضوء إلا ما ورد في الحديث هذا التخصيص بأنه للحم الإبل ينقض الوضوء، فهذا كلام النووي. قال ولكن هذا الحديث، ولكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام، والله أعلم. هذا من إنصافهم. وقال في المجموع: وفي لحم الجزور قولان، الجديد، وهذا زيادة تفصيل، الجديد يعني من مذهب الشافعي المشهور، لا ينتقض يعني الوضوء به، وهو الصحيح عند الأصحاب يعني عند الشافعية، والقديم وهو القوي، وانتظروا ما يأتي، وهو القوي أو الصحيح من حيث الدليل، وهو الذي أعتقد رجحانه، وهو الذي أعتقد رجحانه، وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه. هذا كله كلام النووي. إذن النووي يعني أصرح من هذا ما لا يوجد، يقول وهو الذي أعتقد رجحانه. طيب، وقال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث، كل فقهاء أهل الحديث قالوا بماذا؟ بانتقاض الوضوء. وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار، وحكى بعض أصحابنا يعني الشافعي عن الشافعي أنه قال في بعض كتبه: إن صح الحديث في الوضوء من لحوم الإبل قلت به. هذا من إنصافهم، يعني من اتباعهم وتمسكهم بالدليل، إن صح فقلت به. في رواية أخرى وفي قول آخر: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ثم قال البيهقي تعليقا على هذا، وهو من أعرف الناس بكتب الشافعي، يقولون: كل شافعي للشافعي عليه منة، إلا البيهقي فله المنة على الشافعي لتصنيفه في نصرة مذهبه. كل شافعي للشافعي عليه منة، إلا البيهقي فله المنة على الشافعي لتصنيفه في نصرة مذهبه. قال البيهقي: وقد صح فيه حديثان عند أهل العلم بالحديث، تعليقا على قول الشافعي هذا: إن صح الحديث في الوضوء من لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي في معرفة السنن، ثم قال: وقد صح فيه حديثان، مو حديث واحد، حديث البراء وهذا الحديث حديث جابر، عند أهل العلم بالحديث، وهم المقبول كلامهم، هم أهل الصنعة، وهم المتخصصون الذين يرجع إليهم، كل أهل فن يرجع إليهم في فنهم، أهل الأصول يرجع إليهم في قواعد الأصول، أهل اللغة يرجع إليهم في قواعد اللغة، أهل الحديث يرجع إليهم، الفقهاء يرجع إليهم في هذا. طيب، وقال ابن خزيمة: لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل، وإذا صح الحديث هو العمدة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله يعني من المعاصرين: الصحيح من أقوال العلماء، يعني في انتهى الكلام في، ننتقل إلى مسألة أخرى وهي شحوم الإبل، هل نعتبرها من مما ينقض الوضوء وندخلها في مسمى اللحم أو لا؟ الشيخ ابن باز لا يرى أنها مما ينقض الوضوء، يقول الصحيح، لأن المسألة خلافية، الصحيح من أقوال العلماء أنها يعني شحوم الإبل لا تنقض، لأنها لا تسمى لحما، الشحم ليس بلحم، وإنما اللحم الهبر المعروف، ولكن لو توضأ من ذلك احتياطا فحسن، وإلا فلا يلزم. هذا من 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 الإنصاف، يعني إن توظف حسن، هذا مستحسن، يعني احتياطا ودفعا لما قد يتوهم، أو يعني خروج من الخلاف. هذا لواحد يسأل في جلسة ماضية يبي يريد صورة من صور الخروج من الخلاف، هذه صورة من صور الخروج من الخلاف. طيب اقرأ.
ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. وقال أبو داود: هذا منسوخ. وقال الإمام أحمد: هو موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. وقال البخاري: قال ابن حنبل وعلي: لا يصح في هذا الباب شيء،
لا يصح في هذا الباب شيء. الحديث كما قال رواه أحمد في موطن بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف، يعني بزيادة الوضوء، بذكر الوضوء، لكنه ذكره 1، 2، 3، 4 التي وقفت عليها، 4 مواطن أخرى أحمد ليس فيها ذكر الوضوء، كما عند ابن ماجه وأشار إليه المصنف، وإنما فيه فليغتسل، يعني من غسل ميتا فليغتسل، وليس فيه ومن حمله فليتوضأ. يعني الإمام أحمد رواه الذي وقفت عليه ولم استقصي، 5 مواضع ذكر الوضوء في موضع ولم يذكره في 4 مواضع من روايته للحديث. وأما أبو داود فلفظه عنده: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. ورواه كما قال المصنف ابن ماجه، ولم يذكر الوضوء كالمواطن التي ذكرت لكم عن أحمد. ورواه الترمذي وفيه ذكر الوضوء ومن حمله الوضوء، قال: من غسله يعني الميت الغسل، ومن حمله الوضوء. وقال جماعة إبراهيم أهل الحديث يقولون: إذا نقلت حديثا من الترمذي فاذكر كلام الترمذي عنه، وكذلك إذا نقلت من الحاكم فاذكر قول الحاكم بعده. الترمذي يقول بعد الحديث: حديث أبي هريرة حديث حسن، ولكن سيأتينا أنه قد اعترض عليه في هذا التحسين. وقد روي عن أبي هريرة موقوفا، يعني هذا روي عن أبي هريرة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على أبي هريرة. وقد هذا كلام الترمذي. وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم: عليه الوضوء. ثم بدأ ينسب الأقوال، فقال: وقال مالك بن أنس الإمام، يعني أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا. هذا رواه بسنده، لا هو هكذا معلق، رواه حكاه عن مالك، وقال ولا أراه واجبا. وهكذا قال الشافعي، الآن إمامان الشافعي مالك والشافعي، قالوا أنه مستحب، يرون أنه مستحب وليس بواجب. طيب وسيزيدنا إن شاء الله. وقال أحمد من غسل ميتا أرجو ألا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما فيه ما قيل فيه، يعني الوضوء أقل ما قيل في من غسل ميت أنه يتوضأ، هذا عند الإمام أحمد. وقال إسحاق لا بد من الوضوء، وقد روي عن عبد الله بن المبارك لا يغتسل ولا لا يغتسل أو لا يغتسل المتوضي ألا المغسل للميت ولا يتوضأ من غسل أو من غسل ميتا. قوله قال أبو داود، هذا المصنف قال أبو داود هذا منسوخ، قاله بعد رواية هذا الحديث، وقال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال يجزيه الوضوء، هذا صريح، وهو أحد تلاميذه أبو داود. وقال أبو داود أيضا يعني في الكلام على الحديث، وتكلم في إسناده وإدخال شخص في الإسناد بين أبي هريرة وهو إسحاق مولى زائدة، وقال حديث مصعب بن شيبة يقصد، وتقدم معنى هذا أنه ضعيف وفيه خصال ليس العمل عليها، لعله يريد قوله حديث عائشة، لأنه هو من رواية مصعب بن شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، من الجنابة وهذا لا شك فيه، ويوم الجمعة وهذا أيضا ثابت، ومن الحجامة وهذا أيضا وارد، لكن الآتي وغسل الميت، فهذا يعني جهدكم الآن، أريد أن تبحثوا هل غسل النبي ميتا حتى يقال فيه لا يغتسل من الميت؟ ما نستطيع، لا تهز راسك، لا قل لي الدليل، أنا لم أجد وأتوقف، لكن في النفس منه شيء ربما ما وقفت عليه لأني لم أرى من علق على هذا، يعني الذي جعلني أتوقف لم أرى من قال بعد سياق الحديث والاستدلال به والبحث فيه والكلام عليه في الشروح أنه قال لم يغسل النبي أحد. لماذا؟ أما قوله قال الإمام أحمد هو موقوف على أبي هريرة، فقال البخاري قال أحمد بن حنبل وعلي، يعني علي بن المديني عبد الله بن علي، عبد الله يعني عبد الله بن علي بن المديني، لا يصح في هذا الباب شيء، ذكره الترمذي في العلل الكبير. قال أحمد، قال محمد يعني البخاري، إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قال لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء. هذا مؤذى، لكن خلاصة الحكم على الحديث، وقد اختلف النقاد فيه، فمنهم من صحح وقفه على أبي هريرة كالبخاري، نقله عنه الترمذي في العلل الكبير، وكأبي حاتم قال ابن أبي حاتم ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه العلل قال أبي يعني أبا حاتم الرازي قال أبي هذا خطأ إنما هو موقوف، يعني الرفع خطأ إنما هو موقوف على أبي هريرة لا يرفعه الثقات، هذا كلامه أبي حاتم. وقال محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري المعروف: لا أعلم حديثا ثابتا ولو ثبت لزمنا استعماله. هو يقول لا أعلم فيه حديثا ثابتا ولو ثبت فيه حديث لزمنا استعماله. أما ذكر هذه القول عنه البيهقي في الكبرى. وممن صحح رفعه كما تقدم الترمذي وابن حبان والذهبي في اختصار سنن البيهقي، يعني كأنه تبع البيهقي، حيث قال: طرق هذا الحديث أقوى، يعني الذهبي في الاختصار اختصار السنن قال: طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ولم يعلوها بالوقف، بل قدموا عليها الرفع. هم يقولون، وليس هذه قاعدة مضطردة لكن يذكرونها كثيرا، إذا تعارض الرفع والوقف، الصحيح في هذا أنه ينظر للقرائن، فالذي تؤيده القرائن يقدم، لكن كثير منهم قال يقدم الرفع على الوقف لأن الرافع عنده زيادة علم. لكن الحافظ ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح قال بأن الصحيح أنه ينظر في القرائن، فما يدل الدليل تدل القرينة على أنه هو المقدم يقدم، هو الراجح يرجح الرفع أو الوقف، فينظر لأدلة خارجية غير نفس الرفع والوقف، فإن وجدنا قرينة تؤيد الرفع قلنا به، وإن وجدنا قرينة تؤيد الوقف قلنا به. واحتج إذا ومن من صححه ابن القيم، فقد ساق في مختصر سنن أبي داود، هو مطبوع مع شرح أبي داود، مطبوع معه شو اسمه عون المعبود، نعم مطبوع الطبعة في الحاشية. قال ذكر 11 طريقا، أورد 11 طريقا لهذا الحديث، يعني وهو كما تعلمون يعني إذا أراد أن يقوي أو يذكر طويل النفس في هذا، فذكر 11 طريقا ثم قال: وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ، على أن الحديث محفوظ. وقال النووي في المجموع: قال الترمذي حديث حسن وقد ينكر، يعني هم قالوا أنكر عليه النووي، أنكر على الترمذي تحسينه، لكن عبارته ألطف من أنكر، قال وقد ينكر، وهذه من عباراتهم اللطيفة، قال وقد ينكر عليه قوله حسن بل هو ضعيف. هذا رأي من؟ النووي، هذا رأي النووي في المجموع شرح المهذب. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير في تخريج حديث الرافعي الكبير: وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا، فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض، يعني غير مسلم، غير مسلم لهذا. إذن هذا يعني ما ولعل الراجح في هذا أن الاستحباب أن يتوضأ، أن الاستحباب لمن، أما الوضوء ف يعني الوضوء من الحمل، يعني ما هو الوضوء من الغسل، فقلنا أقل ما تقدم لنا أقل ما فيه أن يقال نعم مستحب الوضوء، أقل ما فيه الوضوء، لكن الحمل هل يجب منه الوضوء؟ الصحيح لا. وكما يعني قرأنا هو في بعض الروايات وأكثر الروايات لا يذكر فيها الوضوء، ولا يذكر فيها الوضوء. فإذا قيل يعني وجه هذا ممن وجهه الخطابي قال يعني في الوضوء، أولا ظاهر الحديث يدل على وجوب الغسل على من غسل الميت، والتفصيل تقدم، ولفظ الحديث أيضا عمومه عام يشمل كل ميت، كبير صغير ذكر أنثى، فكل ما هو ميت. والأكثر كما كثير، ما نقول الأكثر، من أهل العلم يرون أن الغسل من غسل الميت مستحب، ويؤيد الاستحباب ما رواه الدارقطني في السنن عن نافع عن ابن عمر: كنا نغسل الميت. نقول يؤيد ماذا؟ الاستحباب. فمنا ما يؤيد الاستحباب، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. قال ابن حجر في التلخيص: هذا إسناد صحيح وهو الاستحباب، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث. هذا مهم جدا، يعني فائدة عزيزة، أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وهذا لا يقصر، يعني هذا القول، هذه الرواية عن ابن عمر لا تقصر عن صرف الأمر عن معناه الحقيقي، فليغتسل، هذا الأمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، ولا يصرف عن الأصل إلا بدليل. يقول هذا الرواية: منا من يغتسل ومنا لا يغتسل، لا يقصر عن صرف الحديث الأمر عن معناه الحقيقي الذي هو الوجوب إلى معناه المجازي، أعني الاستحباب، فيكون القول بذلك هو الحق لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن. فوافق أو هو استفاد من كلام الحافظ الذي تقدم. ما الحكمة؟ أولا نقول يعني ما كنت أبدأ به، يعني قول الخطابي في مسألة الوضوء، قال لعله يعني يتوضأ ليتهيأ، لأنه سيحمل الميت إلى المسجد، إلى مكان الصلاة، ليتهيأ للصلاة عليه فيكون مستعد. لكن أورد عليه، قلت قال الخطابي في توجيه الوضوء، وضوء الذي يحمل الميت، قال ليتهيأ للصلاة عليه، لأنه إذا وصل المسجد يبحث عما يذهب يتوضأ، ربما فاتته الصلاة عليه. لكن أورد عليه شيخنا الشيخ عبد المحسن إشكال، قال هذا ممكن في حمل الميت من البيت إلى المسجد ليتهيأ للصلاة، لكن من المسجد إلى المقبرة ما ليست هناك صلاة، الميت قد صلي عليه فلا يستقيم، هذا ما يمشي. ثم قال: والمسألة مشكلة، وهو كذلك. لكن إذا قيل بأن هذه الزيادة يعني غير ثابتة في بعض الأحاديث، ربما يكون مخرجا. أما الحكمة من الأمر بالغسل من غسل الميت فقالوا لأن الغسل قالوا قد يورث انكسارا في نفس الغاسل، أن الإنسان يرى ميت ويقلبه ويحدث في النفس ضعفا ويتذكر ما بعد الموت من الحساب ومن ذا ومن هذا فيحدث انكسارا وضعفا، فهذا يقويه ويذهب هذا أو يخففه الغسل. كما في الجماع بعد الجماع من قالوا من الحكمة من الحكمة أنه ينشط الجسد، وكذلك بعد الحجامة ونحو ذلك فقالوا لعله يعني من هذا، كما يسن الغسل في المواطن دي. وقيل لأن الغاسل لا يأمن أن يصيب بدنه أو ثيابه من رشاش الماء الذي يغسل به الميت، وقد يكون في على جسد الميت نجاسة فتتطاير على الغاسل وهو لا يعلم بذلك، وهذا يعني قاله الخطابي في معالم السنن. والله تعالى أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
جزاكم الله خيرا وبركاته.